بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بمعنى أن العرف يفهم أن الهدف تفريغ الذمة، وهو يتحقق بأداء الحج من أي شخص كان. النقطة السادسة، لا يختص الحكم المذكور بالوديعة، بل يعم كل مال هو للميت، كل مال للميت إذا كان موجودا عند شخص آخر. ومورد الصحيح وإن كان هو ذلك، يعني الوديعة، إلا أن العرف يجزم بعدم الخصوصية من هذه الناحية، وقد نقل السيد اليزدي أن في التعميم وجهين، ثم استظهر هو التعميم، وهو جيد لما ذكرنا، يعني أن العرف يلغي الخصوصية. مسألة 75، من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة، وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما، وإن كان في الذمة يتقدم الحج عليهما كما يتقدم على الدين. مضمون المسألة المذكورة انتهت. مضمون المسألة المذكورة واضح، وهو أن من كان عليه خمس أو زكاة أو دين آخر وكان لديه في نفس الوقت مقدار الاستطاعة من دون أن يفي بكلا الأمرين، يعني شنو إيش؟ الحج والحق الآخر، وإلا فلا مشكلة. ففي مثل هذه الحالة أي واحد يتقدم؟ وفي الجواب نقول إذا كان الخمس أو الزكاة، افتح شريط، والمناسب التعبير بأو، أي أو الزكاة، وليس بالواو كما ورد في عبارة المتن. حسب الطبعة التي عندي، ولعله صححت بعد ذلك، ما أدري. أغلق الشريط. إذا كان الخمس أو الزكاة متعلقين بالعين فيتقدمان على الحج. بمعنى أن العين التي تعلق بها الخمس موجودة، فيتقدم الخمس مثلا. وأما إذا كان الحق الخمس أو الزكاة متعلقين بالذمة، كما لو تلفت العين بتفريط، أي العين التي تعلقت بها الزكاة أو الخمس تلفت بتفريط، فالحق ينتقل إلى الذمة آنذاك، ويقدم الحج عليهما. وأما إذا كان الحق دينا غير الزكاة أو الخمس، فأيضا يتقدم الحج. إذن مسألتنا هذه تشتمل على أحكام ثلاثة. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، بعد واضح عندك إن شاء الله، وهو حالة تعلق الحق بالعين، فقد علل السيد اليزدي تقدم الحق على الحج بقوله: لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه فلا يجوز صرفه في غيرهما. وتوضيحه: إن الحق إذا كان متعلقا بالعين فمعنى ذلك أن خمس العين ليس ملكا للشخص، وإنما هو يملك أربعة أخماس، فكيف يستطيع للحج إذن، ويجب عليه ما دام قسم من المال ليس ملكا له، وهل يستطيع الشخص بملك الغير؟ إذن الحكم المذكور أعني تقدم الحق الآخر على الحج ينبغي أن يكون من الواضحات. وأما الحكم الثاني أعني حالة ما إذا كان الحق الآخر متعلقا بالذمة، فقد ذكر السيد اليزدي أن الأقوى توزيع العين على الجميع بالنسبة، يعني على الحج وعلى الحق الآخر، كما هو الحال في غرماء المفلس، فالشخص المدين لغيره إذا فرض تعدد الديان وفرض أن ما عنده لا يفي بجميع الديون فإنه يقسم ما عنده على الديان أو على الديون بالنسبة، فكذا المقام، فإنه يوجد دينان، الحج وبعد شنو؟ والحق الآخر، فيقسم عليهما المال الموجود بالنسبة. ثم قال قدس سره: وقد يقال بتقدم الحاج، أي وقد يقال هو قائلها، لخبر معاوية بن عمار على نظيره خبر آخر، انتهى ما أفاده قدس سره. ويقصد من خبر معاوية ابن عمار صحيحته، قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجة الإسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال: يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة. وسائل الشيعة جزء 9 صفحة 255 الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2. ويقصد قدس سره من الخبر الآخر رواية معاوية نفسه أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل مات وترك 300 درهم وعليه من الزكاة 700 درهم وأوصى أن يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة. وسائل الشيعة جزء 19 صفحة 359 الباب 42 من الوصايا الحديث 1. ونظن قويا أن الثانية عين الأول غايته قد وقع اختلاف في مقدار العدد، وهذا شيء ليس بمهم، فإن الإنسان مقدار العدد إيه قلت إيه العدد عدد الدين يعني بالدراهم بالكلام، فإن الإنسان في مقام نقل قضية يتساهل من هذه الناحية، يعني لا يدقق أن الدين كان كذا مقدار أو كان كذا، فإن الخصوصيات التي لا تؤثر على واقع القضية لا تراعى عادة بشكل دقيق. وقد جوز الأئمة صلوات الله عليهم النقل بالمعنى، ولكن هذا مطلب ليس بمهم، أي أن الرواية واحدة أو ماذا متعددة، فإنه شيء ليس بمهم في مقامنا، فقد في أبحاث أخرى تظهر له ثمر، أما هنا ما له أهمية. وإذا رجعنا إلى سند الخبر الثاني وجدناه هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وقد يستشكل فيه من ناحيتين: من ناحية سند الشيخ إلى ابن فضال، فإنه قد ذكر في فهرسته أنه يروي كتب ابن فضال عن شيخه عبد الواحد ابن عبدون المعروف بابن الحاشر، عن علي بن محمد بن الزبير القرشي، عن علي بن الحسن بن فضال، و ابن عبدون يمكن توثيقه، وإن لم يصرح النجاشي والشيخ بوثاقته، ولكن قد يقال بأن النجاشي حيث لا يروي إلا عن ثقة، لعبائر يظهر منها ذلك لمن راجع كتاب النجاشي، فإنه من تلك العبائر يظهر أنه لا يروي بالمباشرة عن غير الثقة. نعم، قد يروي عنه بالواسطة، أما بالمباشرة فلا، فهو يذكر في ترجمة بعض أني رأيته وكان علوا في وقته أو غلوا في وقته، أم وقع كلام علوا غلوا، ورأيت أصحابنا يغمزونه فتجنبت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. هاي يذكرها في ترجمة أحد الرواة، اسم ذات الراوي أنا ناسي. هذه عبارة وعلى نظيرها ونظيرها عبارة أخرى من هذا القبيل، وقد حكم وقد استفاد منها بعض كسيد الخوئي. هذا مطلب جانبي ترى أذكره، مطلب علمي جانبي من باب الكلام يجر الكلام، أن النجاشي لا يروي إلا عن فقه، ولذلك حكم قدس سره بأن جميع مشايخ النجاشي فقهاء، وحيث أن ابن عبدون منهم فهو ثقة بناء على هذا. إنه قد يوثق ابن عبدون من خلال هذا من خلال هذا الطريق والبيان، ولكن المشكلة تبقى بلحاظ علي بن محمد بن الزبير القرشي، فإنه لم يذكر بتوثيقين. اللهم إلا إذا بنينا على كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات الوثاق، يعني إن الشخص إذا كان من مشايخ الإجازة بحيث تكسب منه الإجازة لرواية الكتب عنه، مثل الشيخ أغا بزرق الطهراني رحمه الله، أو السيد النجفي المرعشي رحمه الله، فإنه كان تكسب الإجازة منهما لرواية كتب الأصحاب. فإذا استفيد من كون الشخص ذا مقام من هذا القبيل أنه ثقة، إذ من البعيد كسب الإجازة من شخص إيش؟ مجهول الحال أو ضعيف، فلا مشكلة. أما إذا أنكرنا ذلك فسوف يصبح الزبيري ضعيفا، وبالتالي جميع روايات ابن فضال التي رواها الشيخ الطوسي سوف تصبح ماذا؟ ضعيفة. ومن هنا حاول السيد الخوئي أن يتغلب على هذه المشكلة بواسطة بعض البيانات الخاصة التي لا مجال لذكرها الآن. وبالجملة، المشكلة الأولى في هذا السند هو من ناحية طريق الشيخ إلى ابن فضال، والثانية إلى يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.